الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النوع 53: معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. قال: ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه، يعني فيه نقص لكنه كتاب مفيد. قال: قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بالنقطة كتابا قريبا من الإكمال، فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، وعمارة وعمارة، وحزام وحرام، وعباس وعياش، وغنام وعثام، وبشار ويسار، وبشر وبصر، وبشير ويسير ونسير، وحارثة وجارية، وجرير وحريز، وحبان وحيان، ورباح ورياح، وسريج وشريح، وعباد وعباد، ونحو ذلك. يعني اتفق الخط واختلف اللفظ والذوات. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي والحمال والجمال، هذه قبل نقط الحروف كانت صورتها واحدة، والخياط والحناط والخباط، والبزاز والبزاز والبزار، والأبلي والأيلي، والبصري والنصري والنصري، والثوري والتوزي، والجريري والجريري والحريري، والسلمي والسلمي، والهمداني والهمذاني، همذان في إيران وهمدان في اليمن، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. فهمتم يا أخوة؟ هذا يسمى المؤتلف والمختلف، ائتلف الخط واختلف النطق والذوات. وضده المتفق والمفترق، اتفق الخط واللفظ واختلفت الذوات. والفرق بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق أن المؤتلف والمختلف نطقه يختلف: بسير ونسير ويسير، الحناط، الخباط، الخياط. بينما هذا سيأتي محمد بن عبد الله الخليل بن أحمد، يعني اتفاق في اللفظ والخط. قال: النوع 54: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو قسامة. أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم من نحو البصري، وهو أول من وضع علم العروض. قال: ولم يسم أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. الثاني أبو بشير المزني، يعني ممن هو الخليل بن أحمد، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي، القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا، شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني، دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان. أربعة القطيعي والبصري والدينوري والطرطوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف. اثنان من نيسابور، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم، وكلاهما من مشايخ الحاكم. الثالث أبو عمران الجوني. اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل، يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش. ثلاثة القارئ المشهور والسلمي البجداني وصاحب غريب الحديث، توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح. أربعة الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري. اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وأيضا لو اكتفينا بمحمد بن عبد الله مشايخ البخاري أربعة، بن أبي شيبة والأنصاري والمسند الجعفي وابن أسماء. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. أما إذا نظرنا إلى الاسم فقط سنجد تشابه كثير متفق كثير. لو نظرنا إلى اسم محمد كثير جدا، أو الحسن بن علي كثير جدا، لكن ذكر بعض الأسماء غير المشهورة. وإلا الحسن بن علي في التقريب كثير، ومحمد بن عبد الله في التقريب كثير، وإسماعيل بن إبراهيم كثير، وهكذا إبراهيم بن إسماعيل أو نحو ذلك. قال النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، أي من المتفق والمفترق ومن المؤتلف والمختلف. وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخرمي يعني اختلاف بسيط، ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمرو السيباني وعمرو بن زرار النيسابوري وشيخ مسلم وعمرو بن زرار الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. قال النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر، مثال يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية يأمره أن يدعو الله عز وجل. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب بن مسعود الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عن الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. قال قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتابي التكميل ولله الحمد. هذا يقع به غلط كثير عند التصحيح والتضعيف والتحقيق إن لم يكن الإنسان ضابط. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام، أحدهم المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابن عفراء، وهم اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، فأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهم وهو عوذ ويقول عون وقيل عوف فالله أعلم. بلال بن حمامة أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية، وقيل الأتبية صحابي. سهيل بن بيضاء وأخوه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي عبد الله بن بحينة، وهي أمه وأبوه مالك بن القشب الأسدي. وسعد بن حبتة هي أمه وأبوه بجير بن معاوية، ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وإسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية. وبشير بن الخصاصة الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن إحدث إذن هنا عندي التشكيلة غلط. قال ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرب بابن سكينة وهي أم أبيه. قال قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو، وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، عن عبد المطلب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وكأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة، وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. ومجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد بن جارية، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل هو أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد بن محمد هنا صغر الشيباني أحد الأئمة. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخوه عثمان الحافظ القاسم. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه ونسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. وكذلك ابن الملقن هو في الأصل ابن النحوي، والملقن زوج أمه. قال النوع الثامن والخمسون في النسب التي عليها خلاف ظاهر في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. وسليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد دالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي بن أبي سليمان العرزمي وهو بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو بن إسماعيل بن نجيد السلمي، حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره، فتجد هذا كثيرا. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. يعني تجد مثلا كتابا يقول لك فلان رجل روى عن فلان هو فلان، ابن فلان هو فلان، وهكذا. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طريق الحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع بن حابس، كما جاء في رواية أخرى. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل. الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات. قال وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد. هذا الذي يفيدنا إذا كان الإبهام في إسناد، أما إذا كان الإبهام في المتن هذا لا يضرنا، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو من ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. النوع الموفي الستين، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، وهذا مهم جدا ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرى المتصل والمنقطع وغير ذلك. مثلا سفيان الثوري لو قيل في شأنه أنه مات مثلا سنة 150، ثم يأتي رجل ويقول سمعت من سفيان، يقال له سنة كم؟ يقول سنة 160، نعرف أنه كذاب أو أنه دلس. متى سمعت هذا الحديث منه؟ يقول سنة 151، الرجل مات سنة 150. وبهذا يقولون من سمع من عبد الرزاق قبل المائتين فحديثه صحيح، ومن سمع من عبد الرزاق بعد المائتين فحديثه ضعيف. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواه الكذب استعملنا لهم التاريخ، وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قال: قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسكا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. سبحان الله، وهو يبحث عن الحق. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، على المشهور يوم 22 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وأبو بكر على 63 أيضا من جماد الأولى سنة 13، وعمر من 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قال: قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة، البداية والنهاية التاريخ. وقلت لعثمان بن عفان: وقد تجاوز 80، وقيل قد بلغت 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتل يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 سنة، 55 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73 أو 74. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32 سنة 32. وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قال: قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67. وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قال أحمد بن حنبل: خلاف للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31، يعني قبلهم بسنين كثيرة. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قال: قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب الكتب الحديث الخمسة: البخاري ولد سنة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة، وأبو داود سنة 75 و200 والترمذي بعده ب4 سنين سنة 79، وأبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قال: قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجي القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب قوي التبويب في الفقه تحفة الأشراف. وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله تعالى. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80، يعني 45 و100، وإنما يختصرونها يعني 45 5 و400، نعم سنتها 45 5 و400. قال عبد الغني بن سعيد المصري: الحافظ بن حجر في كتابه التقريب هذا ينتبه له. أحيانا قد رتب الناس إلى طبقات، فمثلا من سنة 100 فمد الصحابة طبقة، ثم التابعين مثلا إلى سنة 100، ثم إلى سنة كذا، فيأتي ما بين 100 و200 يقول لك مات سنة 45، هو يقصد 145 وإنما يكتب لك سنة 45، من أجل أنك فاهم أنه قد قسم الناس إلى طبقات. قال عبد الغني بن سعيد المصري في سفرة سنة 9400 بمصر عن 77 سنة، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 30400 وله 96 سنة، ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري توفي سنة 63400 عن 95 سنة، ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58400 عن 74 سنة، ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63400 عن 71 سنة. قال قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني وقد توفي سنة 60300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. قال ننتهي من الدرس. والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 7300، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92100، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11300 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته سنة 54300، والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67300. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم يعني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولابن حبان، كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، لكن الثقات فيه تساهل والضعفاء فيه تشدد، وكتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، يعني يؤرخ لكل عالم نزل بغداد، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي تهذيب الكمال، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، والحافظ ابن حجر قد عمل عليها تهذيب التهذيب من تهذيب الكمال وتقريب التهذيب، وعمل لسان الميزان، وقد جمعت بينهما. قال وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع الشيء للفقيه البارع وكذلك المحدث، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثابت تعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال لأن يكونوا هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول لي لما لم تدب الكذب عن حديثي. قال وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له أتغتاب العلماء؟ فقال ويحك، هذه نصيحة ليس هذه غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن الفلاس وغيرهم، وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، كلام الأقران في بعضهم بدون تثبت بدون حجج غير مقبول. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذلك كلام مالك فيه، مالك يقول دجال، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع 62 معرفة من اختلط في آخره، وهذا له كتاب، له كتب خاصة، ومن أشهرها إن شاء الله نذكره الكواكب النيرات، نعم، في من سمع منه بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط. قال أما الخوف، أما لخوف أو ضرر أو مرض، يعني الاختلاط يقع أما لخوف شديد يذهبه عقله أو مرض ينزل به أو ضربة في رأسه، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. ومن اختلط بآخره عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، بعضهم أبناء يسكنونه من أجل لا يسمع منه المحدثون فيضعف. ومنهم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد الاختلاط. فإذا حديث وكيع والمعافى بن عمران عنه ضعيف، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوائمة وحصين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل. اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء، يعني يأتي إليه ربما محدثون ويريدون أن يسمعوا منه بعلو، فيقول له: حدثك فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. وهو ما سمع، قد يكون ما سمع، وقد يكون هذا ليس من حديثه لأنه قد اختلط ما أصبح يميز، فلهذا ضعف حديثهم. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سمعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين وعارم اختلط بآخره. ومن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلاب الرقاشي وأبو أحمد القطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ. فأنت ترجع إلى هذه الكتب التي صنفت في المختلطين فتعرف من روى عنه قبل الاختلاط فتقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط فترد حديثه. النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمثلا كل مصنف يجعل له ترتيب ليس هو أمر موضوع اتفق عليه الناس. وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه 2 أو 3. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، والواقدي كذاب، وكذلك كتاب التاريخ شيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا، وكذلك الحافظ بن حجر جعل في مقدمة كتابه التقريب هذه الطبقات. قال: النوع 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، يعني منهم نسب، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجيسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك بأن أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري، أي لم يكن عبد وإنما مولاهم بالحلف وأصبح صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا أجيرا، العسيف الأجير، فنسب إليه كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، يعني من الموالي الذين هم عبيد هنا. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه هنا ابن مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. هو أنكر عليه قال: وتستخدم عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال: وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقال: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فأهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. لكن الأثر فيه كلام. قال قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ فقال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمولاه؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد. الحلف بالعمر لا يجوز. قال النوع 65 معرفة أوطان الرواه وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. يعني مثلا لو قال لك واحد حدثني محمد، وهناك شيخ في الشام اسمه محمد، وشيخ في الجزيرة اسمه محمد، وشيخ في اليمن اسمه محمد، ننظر من أي بلد هو؟ فإن كان من اليمن أكيد أنه يروي عن صاحبه، وإن كان من الشام يروي عن الذي في الشام. قال وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أصباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. والأحسن أن يذكرهما، فيقال مثلا الشامي ثم العراقي، ويذكر البلدة الأصل في آخر شيء، وإن كان نسب يذكر النسب الأقل آخر شيء، مثلا الحجوري الزعكري، ما يأتي يذكر النسب الأقرب بعد النسب الأبعد حتى يميز. أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوق الانتساب إلى البلد إذا كان فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في آخر الأصل المنقول عنه ما نصه فرغ من تعليقه كتاب أحوج الخلق إلى مغفرة الله تعالى إبراهيم بن محمد بن موسى الحوراني، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالرحمة والمغفرة والجميع المسلمين رحمهم الله جميعا. وذلك بتاريخ نهار 4/13 من شهر شوال 64 و700 بطرابلس الشام، أمرها الله تعالى بالإسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ووجد في هامش الأصل المنقول عنه أيضا. قبلت هذه النسخة على نسخة صحيحة معتمدة، قرأت على المصنف عليها خط والله أعلم. قال الكاتب السيد قاسم الأندجاني الفرغاني قد فرغت من كتابة هذا الكتاب المسمى باختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين بن كثير شيخ شيوخ المحدثين والمفسرين بالبلاد الإسلامية، تغمده الله تعالى بمغفرته 52/300 وألب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التحيات في مكتبة أحمد عارف حكمة الشهير بشيخ الإسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة سيدنا منتقدة في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. قوبلت هذه النسخة على الأصل المذكور آنفا، وكانت مقابلتها في شهر رمضان المبارك من عام 52 بعد 1300 على يد الكاتب المذكور السيد قاسم، وبيده الأصل وبيد راجي رحمة المنان محمد بن علي آل حركان هذه النسخة حسب رغبة المستنسخ الشيخ سليمان الصنيع، وقد قوبلت بها وصححت حسب الإمكان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا كيف كان يتعبون في نقل الكتب وفي تدوينها حتى وصلت إلينا على هذا الحال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المختصر المفيد. كم الليلة؟ كم الليلة؟ في ليلة السابع في ليلة الجمعة 27 من ربيع الأول لعام 1439، وكنا قد بدأنا فيه في ليلة 15 من شهر صفر من نفس العام، والحمد لله على التمام، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد. والكتاب في الجملة كما قلت لكم يعتبر من الكتب المفيدة والمهمة، لا سيما إلى بابه 23 يحتاج إلى حفظ التعاريف وإلى بعض التقاسيم، وبعد ذلك إنما هي فوائد جانبية إذا فهمها الإنسان بالعودة إلى المطولات المؤلفة في الشان يسهل عليه الاستفادة ويسهل عليه المعرفة. ثم هذا الفن، فن المصطلح، نعم هو مفيد ويحبه كما يقال الرجال وغير ذلك، لأنه علم يوصلك إلى معرفة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها ومعلولها من سليمها وهكذا. لكن في نفس الوقت لابد أن يضاف إلى الدراسة النظرية الدراسة العملية، لكن من ذهب إلى الدراسة العملية وهو جاهل بالدراسة النظرية قد يفسد أكثر مما يصلح، لأنه لا يعرف اصطلاحات القوم ولا طريقة القوم في الحكم على هذا المحدث بأنه حسن الحديث، أو الحكم عليه بأنه ثقة مقبول الحديث، أو الحكم عليه بأنه ضعيف، أو الحكم عليه بأن بعض حديثه يقبل وبعض حديثه لا يقبل. يعني هذا باب مهم، الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة العملية. مثلا عندنا الليلة أخذنا باب الاختلاط، المحدث قبل الاختلاط إذا كان ثقة حديثه مقبول، وبعد الاختلاط حديثه مردود ضعيف، ربما يكون بين الاختلاط وعدم الاختلاط سنة أو أقل أو أكثر. فلا بد من معرفة مثل هذه الأمور. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.